بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الأذكار التي يقولها المصلي بعد القيام من الركوع أو في حال الاعتدال من الركوع. أخذنا ست صيغ من تلك الصيغ التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. الصيغة الأولى ما هي؟ ربنا ولك الحمد، وهذه سبق أنها ثابتة في الصحيحين، ربنا ولك الحمد. الثانية هذه ثالثة، اللهم ربنا ولك الحمد لك الحمد من غير واو. الثانية ربنا لك الحمد من غير واو، والثالثة اللهم ربنا ولك الحمد. بقي أيضا اللهم نعم، لا ما في لك الشكر، سبق أن هذه لم تثبت. بقي اللهم ربنا لك الحمد من غير واو، من غير واو، وأيضا زيادة ملء السماوات وملء الأرض، ملء ما شئت من شيء بعد. نعم هذه صيغة ثابتة، وملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما أيضا هذا ثابت، وملء ما شئت من شيء بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه الصيغة ثابتة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذه جاءت في بعض روايات الحديث صحيح مسلم. وقوله في هذا الذكر أهل الثناء والمجد بالنصب، أهل الثناء على الاختصاص أو المدح، يكون التقدير أخص وأحسن منه أمدح أهل الثناء والمجد، أو على أنه منادى كما ذكر الشيخ في الأصل يا أهل الثناء. وجوز الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف أي أنت أهل الثناء، وهذا واضح، والنصب أحسن على تقدير أمدح أهل الثناء. والمجد المقصود به العظمة ونهاية الشرف، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهذا واضح، فإذا أعطى الله عز وجل فلن يمنع عطاء الله أحد، وإذا منع فلا يمكن أن يعطي ما منع الله أحد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والمقصود بالجد ها هنا كما ذكر الشيخ نقلا عن النووي أنه بالفتح الجد، والمقصود به الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع صاحب الحظ أو صاحب الغنى أو صاحب الملك أو صاحب السلطان، لا ينفعه منك سلطانه ولا ملكه ولا عظمته مهما كان، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صاحب الملك لا ينفعه ملكه من الله سبحانه وتعالى، وهكذا صاحب السلطان صاحب الغنى لا ينفعه غنى من الله تبارك وتعالى. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. ولا ينجيه أيضا من عذاب الله عز وجل إن كان ممن يستحق العذاب، وإنما الذي ينفع وينجي هو العمل الصالح. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. قال: وتارة تكون بإضافة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا كالذي قبله فيه زيادة: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد. وقول أحق ما قال العبد كما ذكر الشيخ رحمه الله مبتدأ خبره اللهم لا مانع لما أعطيت، تكون قوله كلنا لك عبد جملة اعتراضية، أي أحق قول يقوله العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هكذا يكون المعنى: أحق ما قال العبد، أي أحق قول يقوله العبد، أي قول حق، وأحق ما يقوله العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الشيخ: وفي هذا الكلام، هذا نقل عن النووي، دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ، يعني في قوله أحق ما قال العبد، هذا دليل على فضيلة هذا اللفظ. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد، فينبغي أن نحافظ عليه، لأن كلنا عبد، يعني كلنا عباد لله سبحانه وتعالى. قال: ولا نهمله، أي لا نهمل هذا الذكر، وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، والحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة، لأن الأمور بيده، هو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى. قال: وتارة يقول في صلاة الليل، وهذه الصيغة التاسعة التي استأجلت، وقبل هذا الصيغة الثامنة التي قرأناها جاءت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في صحيح الإمام مسلم. قال: وتارة يقول في صلاة الليل: لرب الحمد لرب الحمد. هذا من حديث حذيفة ابن اليمان عند أصحاب السنن، وقد صحه الشيخ رحمه الله كما ترى ها هنا، وذكر تخريجه في رواه الغليل برقم 335. قال: يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. إذن هذه الصيغة جائزة، أن يقول لربي الحمد لربي الحمد، وهذا في صلاة الليل يكررها لربي الحمد لربي الحمد. قال العاشر، أي الصيغة العاشرة: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة، وقال: سمع الله لمن حمده. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. هذه الصيغة العاشرة وهي الأخيرة. وهذا الحديث جاء من حديث رفاعة ابن رافع وهو في صحيح الإمام البخاري. وفيه أن هذا الرجل قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليك ما يحب ربنا ويرضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن هذا الرجل من الذي قال كذا وكذا قال أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها. نعم يبتدرونها أي يستبقون في كتابتها، يتسابقون أيهم يكتبها أول، يريد كل منهم أن يسبق صاحبه في ذلك، قاصدين أيهم يكتبها أولا أي سابقا وقبل الآخرين، أيهم يكتبها أولا. هذا واضح، ما تسابق عليها الملائكة لكتابتها إلا لعظم هذا اللفظ، لعظم هذا اللفظ الذي فيه حمد لله تبارك وتعالى. نعم، وهذه 10 صيغ كما ترى، وقد سبق ذكر كلام النووي رحمه الله، ذكره الشيخ هنا أنه يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها، فإن اقتصر فعلى سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فلا أقل من ذلك. هذا كما سبق الإشارة إليه إذا لم يكن في يعني يصلي بالناس إماما ويكون خلفه من يشق عليهم الإطالة، فإذا كان منفردا أو في صلاة الليل لا بأس أن يأتي بهذه الأذكار في حال الاعتدال من الركوع، في حال الاعتدال من الركوع. وهذه الأذكار تتظاهر جميعها على حمد الله عز وجل، كلها متفقة على هذا المعنى، لأنه عندما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، هذه صيغ عظيمة في الحمد. ومن هذه الصيغة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ومهما أراد العبد أن يحمد الله عز وجل فلن يصل إلى أن يوفي عشر معشار أقل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. فالنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلهذا ينبغي للعبد أن يستمر على الحمد ويستمر على شكر الله عز وجل على نعمه، لأن استشعار النعمة وحمد الله عز وجل عليها من أسباب البركة فيها والزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكونك تقوم إلى الصلاة وتتوضأ كما أمرك الله عز وجل كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم توفق للصلاة، هذه نعمة عظيمة. غير كثير من الناس ممن لم يوفقهم الله تبارك وتعالى للوضوء وللصلاة، فهذه النعمة تحتاج إلى حمد، تحتاج إلى حمد. ومنها هذا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والنعم الدينية أولى أن يحمد الله عز وجل عليها لأنها أنفع، نفعها لك في الآخرة، بينما النعم الدنيوية قد يكون نفعها قاصرا على الدنيا إن لم تستعملها في طاعة الله عز وجل. فإذا وفدت لأداء الصلاة فاعلم أنها نعمة من الله عز وجل عليك. هذه النعمة تحتاج إلى حمد وإلى شكر وإلى حفاظ عليها بطاعة الله. وهكذا كل نعمة، كل نعمة، أي نعمة ظاهرة أو باطنة، ولن تستطيع أن تحصر نعم الله عليك، تحتاج منك إلى أن تشكر الله عز وجل عليها، وأن تستشعرها، وأن تقابلها بطاعته. النعمة تشكر بالطاعة لا بالمعصية، تشكر بالطاعة لا بالمعصية. ومن هنا إذا أنعم الله عز وجل عليك وسهل لك أمورك ومن عليك بنعمة الزواج مثلا، هذه نعمة عظيمة. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزاقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله سماها نعمة ومن نعمة الله يجحدون. فهي نعمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هذه من آيات الله عز وجل العظيمة ومن نعمه التي أنعم بها على عباده. طيب، الله سبحانه وتعالى سهل لك أمورك وامتن عليك بزوجة، قابل هذه النعمة بطاعة الله، لا تقابلها بالمعصية، فإنه يخشى أن تذهب هذه النعمة وأن تتحول من نعمة إلى نقمة، تتحول من نعمة إلى نقمة. يعني تعامل مع هذه النعمة بالتعامل الشرعي الذي جاءت به الأدلة الشرعية وبما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد شرع توسع في حدود المباحات، يعني على سبيل المثال أباح النبي صلى الله عليه وسلم الدف للنساء خاصة في الأعراس في الأعياد في المناسبات، يضربن بالدف، نعم، باعتبار أنه يوم فرح وسرور، ولم يبح للرجال هذا الدف فقط، ما أبيح للرجال، وإنما أبيح للنساء، وليس إباحة مطلقة في كل وقت، وإنما أبيح في وقت المناسبة كالأعياد والأعراس. نعم، هذا الذي جاءت به الأدلة من حيث التوسع. أيضا الولائم من أجل إعلان العرس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك، أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. هذا في حدود الشرع. فإذا يسر الله بامرأة صالحة لهذا الشخص، نعم، ودخلت بيته زوجة عليه كذلك أيضا، شرع له من أجل التماس البركة، أنه إذا دخل على أهله يصلي ركعتين كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف، والمرأة أيضا تصلي ركعتين، ثم يضع يده على جبهتها ويدعو بذلك الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فتكون حياة مبنية على طاعة الله عز وجل من أول يوم. لكن في هذه الآونة انعكست الموازين، بدل من مقابلة هذه النعمة بطاعة الله عز وجل أصبحت تقابل بالمعصية، بل أصبحت تقابل بما يسبب لعنة الله عز وجل. فقد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا، صوتان ملعونان في الدنيا، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. تأمل، مزمار عند نعمة، يعني الله عز وجل ينعم على العبد بنعمة يقابلها بالمزمار، هذا صوت ملعون ورن عند مصيبة، النياحة عند المصائب، هذا أيضا من الأصوات الملعونة. وحادث كثيرة تدل على تحريم آلات اللهو والطرب عموما، فكيف إذا كان عند النعم؟ لا شك أنها عند النعمة يكون الجرم أشد، لأن هذه نعمة المفروض أن تقابل بالطاعة. فإذا كانت محفوفة بمعصية الله ومحفوفة بالشياطين من أول يوم، فما ظنك بهذه الحياة كيف ستكون؟ كم من إنسان لا يوفق في حياته الزوجية، ربما تكثر المشاكل والضغائن ويفضي الأمر إلى الطلاق أو الفراق أو إلى ما لا تحمد عقباه. لماذا؟ لأنها لم تبنى على طاعة الله عز وجل من أول يوم. أول ما يعلن إنسان نكاح أو قبل أسبوع من يوم زفافه، وتجد آلات اللهو والطرب ترتفع بمكبرات الصوت، يحصل فيها مجاهرة لله عز وجل بالمعصية، ويحصل فيها أذية لخلق الله، أذية لعباد الله. ربما لو واحد من الناس يرفع قرآن بمكبر صوت من على بيته لرأيت الناس كلهم ينكرون عليه، سينكرون عليه بلا شك، وهذا يقول أزعجتنا، وهذا يقول في بيتي مريض، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا، مع أن هذا غير مشروع، لا نقول بمشروعية هذا، لكن لو حصل هذا سينكر. فعندما يكون هناك عرس أو شيء ترتفع مكبرات الصوت لا تجد أحد ينكر، صار هذا عند الناس من المسلمات، صار عند الناس يعني لا ينكر. ما هو السبب؟ السبب التعود على المنكر حتى أصبح سائقا. يعني نحن في أزمنة أصبح المنكر معروفا، والمعروف منكرا عند الكثير من الناس إلا من رحم الله. فهذه نصيحة لعموم الناس، أن المسلم إذا أراد أن يبارك الله له في هذه النعمة فيبتعد عن مجاهرة رب العالمين بالمعاصي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى الذي هو الزنا والحرير والخمر والمعاصي. وهذه هي أزمنة ذلك، يعني كثير بهذه الأزمنة من يستحل هذا ويقول هذا حلال. وابتلينا بعلماء سوء جوزوا وسوغوا لهم من هذه الأمور بغير ما حجة واضحة، بغير ما برهان، فالأدلة كلها على تحريم الأغاني عموما سواء كان في الأعراس أو في غيرها. فإذا أردت أن يبارك الله لك فعليك أن تبتعد عن معصية الله وعن مجاهرة رب العالمين بالمعاصي، وتلازم السكينة والهدوء مع هذا، مع هذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها عليك. لا تجعل بيتك مأوى للشياطين، لا تجعل بيتك مأوى للشياطين، اجعله مأوى للملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما ثبت من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، يعني أمر بقراءة أو بأخذ سورة البقرة، قال: فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحارة. نعم. وكذا جاء أيضا في بعض الروايات البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني لا يستطيع السحرة ولا يستطيع الشياطين يقربوا، لأنه محفوف بطاعة الله وبذكر الله. ومثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن يبارك الله لك في هذه النعمة فاحرص على أن تكون محفوفة بما لا يغضب رب العالمين، توسع في حدود ما أباحه الله عز وجل لك، وابتعد عما حرمه الله. والمشروع هو إعلان النكاح، وبالوليمة يحصل المقصود، واجتماع النساء وضرب الدف بين النساء خاصة يحصل به المقصود. نعم. أما على هذه الحال المعروفة عند كثير من الناس، هذا من أسباب كما سمعتم حلول المشاكل، وهكذا من أسباب حلول الشياطين في أوساطهم. وربما تكون هناك مشكلة تافهة تنشب ولا يزال الشيطان ينفخ في هذا وفي هذا حتى تكبر وتصبح كبيرة وهي صغيرة أصلا، فيؤدي إلى الفراق أو غير ذلك. نعم، والسبب هو المعصية. المعصية لا تجر إلا إلى معصية، ولا تجر إلا إلى سوء، ولا تجر إلا إلى ذل، ولا تجر إلا إلى ذل في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. فالشاهد من هذا أن الصلاة نعمة عظيمة، ومع ذلك يقابلها العبد بالحمد، حمد الله عز وجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ومن استشعر هذا الدعاء استشعر قدر هذه النعمة. نعم، ومن استشعر قدر هذه النعمة يحرص على أن يحمد الله عز وجل عليها دائما دائما. فهذه صيغ عظيمة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا، ما ثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأذكار التي تقال بعد القيام من الركوع، بعد القيام من الركوع. وهذه كما سمعتم نصيحة عامة فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولا يخص بها شخص دون آخر، وإنما هو نصح عام: من أخذ به فبها ونعمة، ومن لم يأخذ به برئت ذمة الناصح بين يدي الله عز وجل.